الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: غارة إسرائيلية على القنطرة تقتل 3 عناصر من حركة أمل، وحصيلة قتل حزب الله أمس 8. إسرائيل تهدد الجيش وقنابلها فوق بيروت، ونعم قاسم: لن نترك عدوانا على مدني إلا وسنرد عليه. الحريري يزور بري ويقول: فرنجي وأزعور صديقان، وهيدا وليد. مصر تبني عازلا عند حدود غزة، مجمع ناصر يسقط بيد إسرائيل، والمقاومة الإسلامية العراقية تقصف هدفا في الجولان. اشتباكات في مناطق سيطرة حزب الله في ريف حمص الغربي. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. وكأن الحراك السياسي في لبنان مجمد إلى حد كبير، أو يسير بخجل قياسا لسرعة الأحداث الجنوبية والانزلاق الخطير اليومي الذي قد يصل إلى مرحلة يصعب ضبطها، لتنفجر معها الساحة برمتها، مهددة ليس فقط الجنوب بل لبنان بأكمله، المنتظر على ضفة النهر لمعرفة مصير غزة وربما سوريا والعراق واليمن وبلدان أخرى، من أجل تحديد مستقبله وتركيبته المطلوبة لإنهاء أزماته المتوالية والمتتالية والمتوالدة بفعل نظامه المهترئ الممسوك بطبقة فاسدة، والذي أرهق شعبه وأوصله إلى حد الكفر بكل شيء. والملفت أن أحدا من المفدين الدوليين لم يعد يتحدث عن العودة إلى بيروت، التي يبدو أنها وضعت شروطا غير معلنة رسميا حتى الساعة لتنفيذ القرار 1701 بحسب إرشادات الحزب الأصفر، رغم أن المجتمع الدولي بأسره يحضها على الالتزام بمندرجاته من دون زيادة ولا نقصان أو فذلكات للتملص منه.
فقد أعلن حزب الله أنه قصف مستوطنة كريات شموني في شمال إسرائيل 2 بعدد من صواريخ فلق وبعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطي وبلدة الصويني. كما أعلن أنه نفذ 8 عمليات ضد مواقع إسرائيلية، وقصف مواقع بركة ريشة والنقور البحري ورويسات العلم والسماقة والراهب والمرج ومحيط ثكنة زرعيت وثكنة زبدين في مزارع شبعة، موضحا أن عدد العمليات التي نفذها عناصره ضد الجيش الإسرائيلي منذ 131 يوما بلغ 1038 عملية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 14 صاروخا استهدفت مدينة كريات شموني، وأن صفارات الإنذار أخفقت في رصد صاروخين سقطا فيها. بلدية كريات شموني ذكرت أن الضربات الصاروخية على المستوطنة ألحقت أضرارا في شبكة الكهرباء والمياه وأصابت منازل ومركبات عدة.
في هذا الوقت أفيد عن مقتل 3 عناصر من حركة أمل في غارة إسرائيلية الليلة الماضية على بلدة القنطرة الجنوبية.
الطيران الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات النقور اللبوني أطراف طير حرفة ويارين.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة هاجمت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي سلوئي والبنية التحتية التابعة للحزب في منطقة اللبوني، وكذلك مبنى عسكريا تابعا للحزب في منطقة الطيبة.
ونعى حزب الله في بيانات منفصلة كلا من حسين علي نور الدين الملقب بمهدي من بلدة خربة سلم، ناصر أحمد سعد الملقب بأبو مهدي من عيت الجبل، عبد الكريم محمد علي سمحات الملقب بجعفر من بلدة عيناثة، عباس علي مهدي الملقب بلواء من العيشي، وحسين أحمد عقيل من بلدة الجبين، بعدما نعى سابقا علي محمد الدبس وحسن إبراهيم عيسى ليرتفع عدد قتلاه إلى 8 في يوم واحد.
معلوم أن علي الدبس كان نجا الأسبوع الماضي من ضربة إسرائيلية شنتها طائرة مسيرة على سيارته في شارع رئيسي في النبطي، في حين قال سكان محليون أنه مسؤول عسكري في الحزب يتولى قيادة مجموعات مقاتلة في منطقة محددة ضمن القطاعات العسكرية، وأن المجموعات المنضوية تحت مسؤوليته تشارك في العمليات العسكرية في الجنوب التي أطلقها حزب الله في 8 تشرين الماضي.
وبذلك يرتفع عدد قتلى حزب الله منذ بدء التصعيد العسكري مع إسرائيل في 8 تشرين إلى أكثر من 100 قتيل.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأنه تم القضاء في ليلة الأربعاء الماضي على القائد المركزي في قوة الرضوان علي محمد الدبس مع نائبه حسن إبراهيم عيسى وعنصر آخر في غارة على النبطية.
أضاف أن الدبس ساعد في تدبير تفجير قنبلة على جانب طريق في شمال إسرائيل في أذار الماضي، وشارك في القتال عبر الحدود منذ تشرين الأول.
وفي آخر المواقف الإسرائيلية، أعلن وزير الدفاع يوآف جالنت أن جيشه كثف هجماته ضد حزب الله بمستوى واحد من أصل 10، محذرا من أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قوة إضافية كبيرة جدا، وأن طائرات سلاح الجو التي تحلق حاليا في سماء لبنان لديها قنابل أثقل لأهداف أبعد.
وفي خلال تدريب محاكاة الحرب الذي أجرته لجنة الاستعداد للطوارئ في إسرائيل، قال جالنت: يمكننا هجوم ليس فقط على بعد 20 كيلومترا من الحدود، ولكن أيضا على بعد 50 كيلومترا وفي بيروت وفي أي مكان آخر.
وفي وقت سابق لفت جالنت إلى أنه أطلع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على الوضع على الحدود الشمالية، وقال: لن تتسامح دولة إسرائيل مع الهجمات على مواطنيها، وسنضمن الأمن والعودة الآمنة لمجتمعاتنا إلى الشمال، ونحن مستعدون للقيام بذلك عبر الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية.
وفي سياق متصل، تعهد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس برد قوي على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مضيفا أن الرد سيأتي قريبا وسيكون قويا، وحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن السماح بإطلاق الصواريخ من أراضيها، مؤكدا أن إسرائيل يمكن أن تستهدف الجيش اللبناني إضافة إلى حزب الله.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رد على التهديدات الإسرائيلية:
لن نترك عدوانا على مدني إلا وسنرد عليه بالطرق المناسبة، وسنعلن ذلك وسنعرف أننا ردينا من أجل المدنيين، حتى ولو كانت قواعدنا الآن التي نعمل عليها باختيارنا وبقرارنا أن تكون المواجهة محدودة في دائرة الجنوب بما يؤدي إلى فائدة غزة، من دون استخدام كل القوة التي لدينا لندخرها إلى الوقت المناسب، وإذا جاء هذا الوقت المناسب بغير إرادتنا وفي أي وقت من الأوقات سنكون جاهزين تماما لكل مواجهة مهما كانت كبيرة، وسنلقن الإسرائيلي دروسا لن ينساها أبدا، وسيكون درس 2006 هو درس ابتدائي أمام الدروس التي سيراها في مواجهتنا.
ولاحظت اليونيفيل تحولا مثيرا للقلق في مسار المعركة القائمة منذ 8 من تشرين الأول، بحسب وصف الناطق باسمه أندريا تيننتي، لجهة طريقة تبادل إطلاق النار واستهداف مناطق بعيدة من الخط الأزرق.
ومن ميونخ نقلت معلومات عن الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب اللذين وصلا إليها لتمثيل لبنان في مؤتمر الأمن السنوي، أن هناك إشارات أرسلت من حزب الله إلى من يعنيهم الأمر أنه ليس الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ على صفد.
جدير ذكره أنه وفق إحصاءات رسمية، فإن عدد سكان الوحدات أو عدد الوحدات السكنية التي دمرت كليا تخطى 270 وحدة، فيما بلغت الوحدات السكنية المدمرة جزئيا نحو 1500، وسط تقدير أن كلفة إعادة الإعمار وصلت حتى الساعة إلى عشرات ملايين الدولارات.
أمريكيا شدد البنتاغون على أنه يشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويكثف الجهود لمنع توسع النزاع خارج غزة.
اعتبر الرئيس سعد الحريري الذي زار رئيس مجلس نواب نبيه بري مساء أمس في لقاء استكمل إلى مأدبة عشاء في عين التيني، اعتبر أن لبنان اليوم يعاني من الانهيار الاقتصادي وانهيار مؤسسات الدولة، وتساءل كيف سيكون الحل من دون انتظام المؤسسات وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإصلاحات.
وفي دردشة مع إعلاميين في بيت الوسط، قال الحريري إن لبنان يمر في مرحلة خطرة، والعجلة اليوم متوقفة، والمستفيد هو من لا يريد الاعتدال الذي هو أساسي في كل شيء.
وتابع أنه يجب أن نحل عقدنا بيدنا، وهذا يجب أن يترجم بعقول سياسية، مضيفا أنه إذا لم يساعد اللبنانيون أنفسهم فمن سيساعدهم؟ فالدول منشغلة بمشاكلها، ويجب أن يكون لدينا قراءة واضحة، معتبرا أنه ليس بالضرورة أن يكون مصير كل تسوية في لبنان الفشل.
وحول الحرب في غزة وجنوب لبنان، رأى الحريري أن ما يحصل في غزة والجنوب يجب أن يتوقف. فالدول لديها مصالح، وأي دولة تأتي إلى دولة أخرى يكون من أجل مصلحة. وعن لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجي أجاب: هو صديق لي والتقيته كصديق، وكذلك أنا صديق لجهاد أزعور. وفي شأن عدم حصول لقاء بينه وبين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قال: وليد هو وليد.
بعدما صدر صباح أمس في الجريدة الرسمية تقدم النواب من تكتل الجمهورية القوية غسان حصباني، جورج عقيس ورازي الحاج باسم التكتل باستدعاء أمام المجلس الدستوري طعنا بقانون الموازنة للعام الحالي لافتقادها الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة مثل عدم وجود قطع حساب بحسب الأصول.
ومن الدستوري أوضح النواب أن التكتل عمل جاهدا من خلال لجنة المال والموازنة والمشاركة في نقاش الموازنة في الهيئة العامة بهدف حماية الاقتصاد الشرعي والمواطن من ضرائب جديدة ومخالفات قانونية تتضمنها الموازنة، ونجح في تحقيق العديد من هذه الأهداف.
لكن الموازنة التي أقرت في المجلس النيابي لا تزال تفتقد للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة.
نرى ضرورة الطعن بها حتى يضل يعني في حدا عم بيتمسك بحرفية النص الدستوري وما يصير وجهة نظر، وعندنا ثقة بهذا المجلس انه رح ينكب على دراسة اسبابنا لإعادة الامور الى نصابها وكل واحد يتحمل مسؤوليته.
ما بنعرف لا شو جبينا ولا شو صرفنا، لهيك مطلوب من وزارة المالية ارسال لديوان المحاسبة كل السنوات اللي بعد ما ارسلوها، كمان مفروض تعزيز قدرات ديوان المحاسبة للانتهاء من هذا العمل بشكل أساسي وفعلي.
من بعد الجهود الكبيرة اللي حطيناها للحفاظ على الاقتصاد الشرعي وعدم زيادة أو استحداث ضرائب جديدة على المواطن، كمان مرت خلافا لرغبتنا ورأينا بالمجلس النيابي أنه فيها بعض فرسان الموازنة يلي محلها مش لازم يكون بقلب الموازنة، ما يتعلق مثلا بموضوع البلديات وفرض رسوم محددة للبلديات، في بعض المواد يلي عم تفرض رسوم بالدولار الأمريكي.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصفها بالطيران المسير هدفا عسكريا في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من هضبة الجولان، دعما للفلسطينيين في غزة وردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.
وفي اليوم 23 من حرب غزة تواصل إسرائيل تهديداتها باقتحام رفح، مؤكدة أنها خططت لعملية عسكرية بشكل دقيق، علما أنها سحبت لواء المظليين 664 من خان يونس، فيما أشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في محاور خان يونس.
الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا مقتل جندي وإصابة آخر من سلاح المظليين بجروح خطرة في معارك جنوب القطاع، في وقت أكدت وزارة الصحة في غزة أن مجمع ناصر الطبي أصبح في يد القوات الإسرائيلية، مناشدة المؤسسات الأممية التدخل بسرعة لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية فيه، وكشفة أن التيار الكهربائي انقطع نتيجة توقف المولدات، ومتحدثة عن وفاة 3 مرضى في العناية الفائقة بسبب توقف الأكسجين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن قواته لم تعثر على أي رهائن في المجمع حتى الآن، لكنها تواصل تفتيش المنشأة.
أضاف أن القوات الإسرائيلية ذكرت أنها عثرت على عبوات ناسفة ومتفجرات أخرى داخل المستشفى، واعتقلت 3 أشخاص يشتبه بمشاركتهم في هجمات 7 من تشرين الأول، ومن بينهم سائق سيارة إسعاف شارك في الهجمات وقبض عليه في المستشفى.
في هذا الوقت قصف الطيران الإسرائيلي منازل في رفح الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل 15 فلسطينيا ووقوع إصابات عدة. وفي الضفة الغربية اقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات كثيرة واعتقل عددا من الفلسطينيين.
سياسيا، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية ركزت على مفاوضات الأسرى إضافة إلى العملية العسكرية المحتملة في رفح. البيت الأبيض أوضح أن بايدن كرر وجهة نظره أن العملية العسكرية الإسرائيلية لا ينبغي لها أن تستمر من دون خطة جيدة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين في مدينة رفح.
في مجال آخر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو رفض مناقشة طلب قطري نقله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في خلال اجتماعه معه أمس بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بهدف دفع صفقة تبادل الأسرى المحتملة قدما.
أضافت أن نتنياهو رفض مناقشة الموضوع حتى الحصول على ما يثبت أن الرهائن الإسرائيليين في غزة حصلوا على الأدوية التي أرسلت إليهم.
إنسانيا، اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إسرائيل باستخدام الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة، كما اتهم الدول التي أوقفت تمويلها وكالة الأونروا بناء على دعاءات إسرائيلية وصفها بالكاذبة بأنها متواطئة في مسألة التجويع.
في غضون ذلك، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة ماكسار تكنولوجيز أن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة كبيرة بعرض أكثر من ميلين وجدار على طول حدودها مع غزة.
ووفقا للصور التي التقطت في الأيام الخمسة الماضية، فقد قامت جرافات بتجريف جزء كبير من الأراضي المصرية بين الطريق وحدود غزة لإقامة المنطقة العازلة والتي تمتد من نهاية حدود غزة إلى البحر المتوسط، في حين أشارت المعلومات إلى أن الأعمال الأولية للبناء بدأت في السادس من الحالي.
دوليا، وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري للنار في غزة لأسباب إنسانية، مجددا المطالبة بامتثال كل الأطراف بدقة لالتزاماتها حول ما يتعلق بحماية المدنيين، ورافضا مشروع القرار قرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
إلى ملف اليمن، فقد أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة بريطانية أثناء إبحارها في خليج عدن بالصواريخ، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر، وفق المتحدث باسمهم يحيى سريع.
هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة ذكرت أن انفجارا وقع قرب سفينة على بعد 85 ميلا بحريا شرق ميناء عدن، وأن الطاقم والسفينة في حالة جيدة وهي في طريقها نحو وجهتها المقبلة.
أمريكيا، أكدت وزارة الدفاع أنها قلصت قدرات الحوثيين للهجوم على السفن وتركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأنها تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها للانتصار على حماس وإعادة الهدوء إلى المنطقة للمضي قدما في حل الدولتين.
بالتوازي، شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن على أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب أهداف ومواقع للحوثيين في اليمن حتى يوقفوا الهجمات في البحر الأحمر.
واتهم جماعة الحوثي بعسكرة البحر الأحمر وبأنها لا تخدم الفلسطينيين بل تعرقل جهود وقف النار في غزة إلى خلق المزيد من المشاكل.
السفير اليمني لدى فرنسا رياض ياسين عبد الله دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف أعمال الحوثيين داخل اليمن، وليس فقط تنفيذ ضربات جوية ضد المسلحين الذين يكثفون هجماتهم في البحر الأحمر.
وفي السياق، شنت الولايات المتحدة هجوما إلكترونيا على سفينة عسكرية إيرانية تدعى MV بهشاد، كانت تجمع معلومات استخبارية عن سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين.
وأوضحوا أن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أكثر من أسبوع وكان جزءا من رد إدارة الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي شنته الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن أواخر الشهر الماضي وإصابة عشرات آخرين، وأن العملية كانت تهدف إلى منع قدرة السفينة الإيرانية على تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحوثيين.
إلى أمن سوريا، فوسط انفلات أمني في مناطق عدة من ريف حمص الغربي، دارت اشتباكات بين عائلات من بلدتي الدلبوز والمزرعة أسفرت عن مقتل لبناني ووقوع عدد من الإصابات، وفق مصادر محلية أشارت إلى فرض القوات الأمنية طوقا حول البلدتين، مضيفة أن سلطات النظام السوري فككت عبوات ناسفة كانت مزروعة على طريق حمص مصياف بعد مقتل ضابط برتبة ملازم في استهداف دورية على الطريق بعبوة ناسفة قريبا من منطقة الحولة الواقعة في غرب حمص.
المرصد السوري أفاد بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص تابع لحزب الله وسط استنفار أمني مكثف في عدد من أحياء مدينة حمص، منعا من عمليات انتقامية بين العائلات المتقاتلة.
ونقل عن تأكيدات متطابقة من مصادر عديدة أمنية ومدنية حول تواطئ رؤساء الفروع الأمنية مع رؤساء العصابات التي تمتهن عمليات خطف المدنيين في أثناء محاولتهم التوجه إلى لبنان أو حتى التنقل بين المحافظات السورية، مسميا شجاع العلي كأحد أبرز زعماء الميليشيات في تلك المناطق.
وبحسب مصادر أهلية فإن عمليات التهريب والخطف ناشطة في مناطق الريف الغربي المحاذية للحدود مع لبنان الواقعة تحت سيطرة حزب الله وسلطات النظام، إضافة إلى الميليشيات المحلية الرديفة التي تحولت بعد توقف العمليات العسكرية إلى عصابات خارجة عن القانون تحت مظلة السلطات الأمنية المحلية وحزب الله.
والآن إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل خضر بزي. صباح الخير خضر.
صباح النور لحضرتكم جميعا.
تفضل.
يعطيكم العافية. بالنسبة لحركة السير نبدأ على طرقات الجبلية خصوصا طريق دهر البيدر وترشي الزحلي حتى الساعة سلكتين أمام جميع المركبات، ما في عنا أي مشاكل على الطريق، ما في ثلوج. طبعا الصبح كان في عنا طبقة من الثلج على طريق ترشيش، هلأ أصبحت سالكة بشكل طبيعي. على نكمل على متى على الساحل مداخل بيروت، عنا حركة سير طبيعية من كازينو لبنان جوني نهر الكلب طبية، فقط عنا حركة سير ما بين جسر أم تلياس حتى جل الديب الزلقة، من بعدها لبيروت تتحول لحركة سير ناشطة. مدخل الجنوب عم يشهد حركة سير طبيعية من الناعمة خلدي وناشطة من جسر خلدي باتجاه نفاق المطار، وحركة سير طبيعية على الوزاعي باتجاه الجناح. خط شويفات الحدث عم يشهد حركة سير طبيعية صباحية، ما في عنا أي مشاكل، يعني تجمعات للمياه، مشاكل على الطرقات حتى الساعة ما في معنا. ضمن بيروت بشكل عام جميع التقاطعات والمستديرات حركة سير طبيعية إلى ناشطة، فقط عنا حركة سير هلأ على الواجهة البحرية لبيروت على المحلة عيني مريسي، هذا الوقت على طول بيكون في عنا حركة سير صباحية بسبب دخول الطلاب بهذه النقطة إلى المدارس. تذكيرة بالطرقات الجبلية اللي هي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، طريق عينات الأرز، كفردي بين حدث بعلبك، العورة حدث بعلبك، وجرد مربين الهرمل. أما طريق معاصر الشوف كفرية اللي بتوصل منطقة الشوف بالباح حتى الساعة سالكة أمام جميع المركبات. بالنسبة للإحصاءات تسجل عنا 7 حوادث للأسف فيهم قتيل و6 جرحى، القتيل هو نتيجة تدهور سيارة ظهر الأمس على طريق سيدة صور، هذا للأسف أتى إلى سقوط قتيل. نحن مستمرين بخدمة المواطنين على خطنا الساخن كالمعتاد 1720، أو اللي بده تمعنا يتابعنا على منصة إكس @TMC لبنان. نحن بخدمة الجميع. شكرا.
يعطيك العافية خضر. فنيا، أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية التركي آل الشيخ عن التحضير لفيلم مصري جديد عبارة عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من بطولة منى زكي، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
في بيت الوسط التقى الرئيس سعد الحريري الفنان وديع الشيخ الذي نشر صورة على حسابه على إنستغرام تجمعه برئيس تيار المستقبل، وعلق عليها كاتبا فخامة الرئيس.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89,400 و89,700 ليرة. وإلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومع جوسلين بوفيرس. صباح الخير جوسلين.
صباح النور.
يلا شو عنا شي جديد اليوم بهالشتويت؟
يلا بعدنا مستمرين الله راد للأحد وشوي من التنين كمان، بس التأثير الأساسي هو على مناطق الجنوب لأنه المنخفض هيك انخفض زيادة، نزل صوب مصر وفلسطين.
الله يساعد أهل الجنوب على طول. إيه
صحيح، وخاصة أهل فلسطين امبارح كان عندهم أزمة بالفعل يعني.
كمين
ايه بهالموضوع نحن لكن طقسنا اليوم غائم جزئيا الى غائم، عنا ضباب على المرتفعات، انخفاض طفيف بدرجات الحراره، سقط امطار متفرقه بتكون غزيره اعتبارا من الظهر بالمناطق الجنوبيه خاصه، مترافقه ببرق ورعد ورياح ناشطه بتوصل كحد اقصى ل 60 كيلومتر بالساعه. السروج بتتساقط على 1600 متر وما فوق، وخلال الليل بتلامس 1500. السبت مكمل طقسنا نفس الشيء بس دون تعديل يسكن بدرجات الحراره، أمطار متفرقة كمان بتكون خاصة بالجنوب، والثلج بنهار على 1500. خلال الليل في عنا بعض الانفراجات، ف يعني منحذر بهالانفراجات ومتجلد الطريق وبتسبب انزلاقات على الارتفاعات 1500 وما فوق. لأحد طقسنا بالإجمال غائم جزئيا، بعد في عنا أمطار متفرقة وضباب على المرتفعات والثلج على 1600. التنين بيعلى مستوى الثلج بيطلع على 1600 بس بعد الظهر بيتحسن الطقس تدريجيا وبينحسر كليا الأمطار خلال الليل. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل راح تتراوح من 9 ل 18 درجة، فوق جبال من 4 ل 12 وبالداخل من 4 ل 13 درجة. أما الرياح السطحية فبتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة وممكن تنشط توصل ل60 كيلومتر. وهذا كل شيء لليوم.
شكرا جوسلين، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين: غارة إسرائيلية على القنطرة تقتل 3 عناصر من حركة أمل وحصيلة قتلى حزب الله أمس 8. إسرائيل تهدد الجيش وقنابلها فوق بيروت، ونعيم قاسم: لن نترك عدوانا على مدني إلا وسنرد عليه. الحرير يزور بري ويقول: فرنجي وأزعور صديقان. وهيدا وليد: مصر تبني عازلا عند حدود غزة ومجمع ناصر يسقط بيد إسرائيل، والمقاومة الإسلامية العراقية تقصف هدفا في الجولان. اشتباكات في مناطق سيطرة حزب الله في ريف حمص الغربي. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.